أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكون وأبدع الحياة، وأشهد أن لا إله غيره ولا معبود سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اصطفاه واجتباه، صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الهداة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، صدق الله العلي العظيم. في وقت باكر من تاريخ الإسلام ظهر اتجاه متطرف يحتكر الدين ويحجمه في حدود موقفه السياسي ورأيه الفكري، فمن وافقه في موقفه ورأيه فهو مسلم، ومن خالفه في موقفه السياسي أو رأيه الفكري حكم بكفره. وذلك هو اتجاه الخوارج الذين انشقوا من جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في معركة صفين، رفضاً لقبول الإمام التحكيم وإيقاف الحرب مع جيش معاوية، وذلك كما هو معروف سنة 37 هجرية. هؤلاء اعترضوا على قبول الإمام للتحكيم وعلى وقف الحرب. طيب، هذا خلاف موضوع سياسي، ولكنهم نظروا للمسألة فكرياً، اعتبروا أن القبول بالتحكيم ذنب من الذنوب الكبيرة من الكبائر، ثم بدأوا يقولون أن مرتكب الكبيرة هل يبقى على إسلامه على دينه؟ قرروا أن من يرتكب الكبيرة يكون كافراً. بالنتيجة القبول بالتحكيم يكون كفراً، فحكموا بكفر الإمام وكفر من وافقه على قبول التحكيم. من هنا كانت بداية الاتجاهات التكفيرية في الأمة الإسلامية. كيف تصرف أمير المؤمنين علي عليه السلام تجاههم؟ كان موقفه موقفاً عظيماً حكيماً، فقد واجه تمردهم العسكري ومعارضتهم المسلحة، لكنه لم يستخدم معهم ولا مع غيرهم من مناوئيه لغة التكفير ولا الحكم بخروجهم من الدين، لم يستخدم معهم اللغة التي استخدموها هم، لم يكفرهم، لم يحكم بخروجهم من الدين. جاء في وسائل الشيعة عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه أن عليا لم يكن ينسب أحدا من أهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا. وجاء في مصنف ابن أبي شيبة: سئل علي عن أهل الجمل الذين تمردوا على الإمام عليه السلام، سئل عنهم: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا. وهكذا وضع الإمام القضية في إطارها السياسي بتجريم بغيهم واستخدامهم للعنف، ولم يوظف الموقف دينيا فيحكم عليهم بالكفر والشرك. وعن كثير بن نمر قال: بين أنا في الجمعة، حضر صلاة الجمعة عند أمير المؤمنين علي عليه السلام في الكوفة، بين أنا في الجمعة وعلي بن أبي طالب على المنبر، إذ جاء رجل فقال: لا حكم إلا لله، شعار الخوارج. ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله. ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله، يعني يرددون هذا الشعار، فأشار عليهم الإمام علي عليه السلام بيده: اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله كلمة حق يبتغى بها باطل، حكم الله ينتظر فيكم، ألا إن لكم عندي ثلاث خلال، ما كنتم معنا لن نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا نمنعكم فيئنا ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا. ثم أخذ في خطبته، وهنا نجد قمة الإنصاف في موقف الإمام علي عليه السلام، فهو لم يرفض الشعار الذي رفعوه، بل رفض توظيفهم الخطأ للشعار. لا حكم إلا لله، قال: هذه كلمة حق، لم يرفض الشعار، قال: كلمة حق يبتغى بها باطل، التوظيف للشعار كان خطأ. كما أنه قرر استمرار التعامل معهم كمواطنين مسلمين، لا يمنعون من دخول المساجد، ولا تحبس عنهم مخصصاتهم من بيت المال، ولا تستخدم ضدهم القوة والقمع، ما لم يبادروا هم إلى إشهار السلاح. وأكثر من ذلك، نقل الغزالي في المستصفى أن علي بن أبي طالب استشاره قضاته في البصرة في القضاء، استشاروه في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج أو عدم قبول شهادتهم في البصرة. في خوارج تصير قضايا في المحكمة عند القاضي، فيأتي أحد من الخوارج يشهد، هل نقبل شهادته أو لا نقبل شهادته، هل نتعامل معه كمسلم أم لا؟ فأمرهم الإمام علي بقبولها، أي يقبلوا شهادة الخوارج. هذا هو موقف علي بن أبي طالب تجاه فتنة التكفير، وهو في هذا الموقف يلتزم بنهج القرآن. الله تعالى يقول: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الإنسان الذي يعلن إسلامه بقول أو فعل لا يجوز لك أن تحكم عليه بالكفر، أن تعامله معاملة الكافر. وهذا هو نهج رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد روي عنه أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وهذا هو الموقف الذي التزم به وانتهجه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم كانوا يوجهون أتباعهم ويربون شيعتهم على أساس الأخوة الإسلامية الإيمانية مع سائر المسلمين على اختلاف توجهاتهم السياسية والعقدية. ورد عن الإمام محمد الباقر عليه السلام في صحيح حمران بن أعين من جملة حديث قال: والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان. المعتقدات الجانبية أو المواقف الفكرية والسياسية لا تخرجهم من دائرة الإيمان والإسلام. وعن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله، به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس. هذه هي روايات أهل البيت عليهم السلام. نعم، هناك في تراث الشيعة روايات وأقوال تنحو منح التكفير لسائر المسلمين المخالفين لمدرسة أهل البيت في عقيدتهم ونهجهم، كما في تراث سائر المذاهب. أمتنا الإسلامية مرت عليها عصور من التقاتل والتناحر والتنازع المذهبي، هذه العصور أنتجت تراثا، هذا التراث مشحون بروايات وآراء تكفيرية في تراث كل المذاهب الإسلامية سنة وشيعة. ففي كتب الشيعة يوجد روايات وتوجد أقوال تنحو منح التكفير، لكن هذه الروايات في سند بعضها نقاش، العلماء يناقشون في سند بعض هذه الروايات، وبعض هذه الروايات في دلالتها نقاش، هل هي تدل على تكفير الطرف الآخر؟ ولو فرضنا وجود روايات، فعلا هناك روايات صحيحة السند وفيها تكفير تدل على التكفير، لكن تعارضها روايات أخرى أرجح، فالفقهاء يأخذون بالروايات الأرجح ولا يأخذون بالروايات المرجوحة. ولذلك فإن جمهور فقهاء الشيعة مجمعون، جمهور فقهاء الشيعة مجمعون على الحكم بإسلام أبناء المذاهب الإسلامية وطهارتهم وحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم وجواز أكل ذبائحهم والتزاوج معهم. هذا هو رأي مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة في مختلف العصور، جمهور الفقهاء على هذا الرأي. هناك آراء شاذة، لكن الجمهور، جمهور فقهاء الشيعة، هذا رأيهم. أما اتهام جميع علماء الشيعة بأنهم يقولون بالكفر الواقع لمخالفيهم، يقولون بأن بقية المسلمين مسلمون ظاهرا ولكنهم كفار واقعا، هناك من اتهم علماء الشيعة بأنهم يقولون، وعمم في هذا الاتهام جميع علماء الشيعة يقولون بهذا الرأي. هذا اتهام باطل ومدان ومرفوض، وإنه لمن المؤلم جدا أن يصدر مثل هذا القول ممن ينتمي إلى المذهب وإلى الحوزة العلمية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن إثارة دعاوى التكفير بين الشيعة والسنة ونبش ما في التراث الشيعي والسني من مساوئ يعتبر إجراما بحق الدين والأمة، وخاصة في هذه الظروف الخطيرة الحرجة. لكننا نراهن على وعي أبناء الأمة في تجاوز مثل هذه المواقف الملتبسة وعدم السماح لها بإرباك الساحة وإثارة التوترات الطائفية. إن رأي المذهب والطائفة تعبر عنه المرجعية العليا، كل طائفة، كل مذهب، كل جماعة دينية لها مرجعية عليا ترجع إليها. المرجعية العليا هي التي تعبر عن رأي المذهب وعن رأي الطائفة، ولا يصح الأخذ بقول هذا وذاك ومؤاخذة الطائفة والمذهب بذلك. إن رأي المذهب والطائفة تعبر عنه المرجعية العليا المتمثلة في سماحة السيد السيستاني حفظه الله، والذي أكد رأيه المعروف في فتوى صريحة بأن المسلم غير الاثني عشري مسلم واقعا وظاهرا، لا ظاهرا فقط. ولذلك فإن عبادته كصلاته وصومه وحجه تكون مجزية ومبرئة لذمته من التكليف بها إذا كانت مستوفية للشروط حسب الفتوى، فتوى المرجع حفظه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا الشرور والفتن، وأن يمنحنا البصيرة والوعي، وأن يدفع عنا جميعا هذا الوباء، ويمن على المرضى بالشفاء والعافية، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.